راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرري، ما خط شاربه ما ذب عارضه، لكن جرى القدر الجاري على البشر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد من منعفر، يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمر، مرملا مذ رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري، أويلي تصيح انت حل جسمي يا جاسم من ونيناك، ذوبت قلبي لا تصد لي بعيناك، عريس يا ابني وللمقابر زافي صار بفرد ساعة، ازفافك والمنية انا من شفت عمك لبسك تفصيل لكفة، قلت الولد ما يعود من حومة الماء، قوم يا سكنة وادعي شمعة الشوق، شقي على العريس جيبك يا زكي، قالت وحنت يا ابني ما ذكرت امك، وحنيت عفتني من انطبق ظهري، وحنيت يا جاسم خضبت شبي، وحليت بدمك يا ذبيح الغاضر. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق الرسول الكريم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة بعنوان قاعدة اللطف وأثرها في الأبحاث العقائدية، والحديث في نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود بقاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف مأخوذة ومشتقة من اسم من أسماء الله، وهو اسم اللطيف. لكن ما هو المقصود باللطيف؟ نحن إذا عبرنا عن شيء بأنه لطيف، يعني شيء ناعم، شيء خفيف على النفس، تقول عنه شيء خفي لطيف. لكن القرآن عندما يصف الله بأنه لطيف، ماذا يراد من ذلك؟ لاحظوا هنا جملة من المفسرين قالوا أن هذا الوصف لله سبحانه وتعالى يستعمل في أربعة معاني. المعنى الأول، وهو مأخوذ من الدقة، دقة الشيء وصغر حجمه، بحيث يكون من هذه الدقة وصغر الحجم لا يكون مرئيا ولا يكون محسوسا. مثلا تسمع بعض العلماء لما يجي يعرف الملائكة يقول الملائكة كائنات لطيفة، مخلوقات لطيفة. إيش معنى لطيفة؟ يعني أنها لدقتها لا ترى، لا تستشعر. لما أجي مثلا أقول ما هي الذرة، الذرة يقولوا ماذا؟ يقولوا جسم لطيف، ما أقدر أنا أشوفه بالعين المجردة. فهنا اللطافة بمعنى الدقة التي تجعل الشيء ماذا؟ خفيا لا يرى. وهذا المعنى لاحظوا القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وصفه باللطيف بعد أن نفى عنه صفة ماذا؟ إمكان الرؤية. الله لأنه لطيف لا يرى، لكن لا لأنه جسم صغير كما في الذرة، لا، وإنما هو لأنه ليس بجسم تبارك وتعالى، فلازم صغر الشيء عدم الرؤية. فهنا عبر عنه لطيف استعمال اللازم في الملزوم أيها الأحبة. إذن هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، وهو أن اللطيف هو العالم بالأمور الدقيقة، العالم بالأمور الدقيقة. شوف القرآن ماذا يقول، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يعني أنت تتكلم بقوة، جهراً، إخباتاً، كل شيء ما في قلبك يحيط به الله سبحانه وتعالى، فهنا وصفه بأنه لطيف يعني محيط بالأشياء اللطيفة والدقيقة، ومنها كلام القلب أو الكلام السري. المعنى الثالث وهو صانع الأشياء الدقيقة، مو العالم بالأشياء الدقيقة، لا، صانعها وخالقها وموجدها. لاحظوا القرآن ماذا يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وشايف الجمال، هذا المنظر الجميل، نزول المطر ثم اخضرار الأرض، هذا الصنع الدقيق من الذي صنعه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن لطيف بمعنى ما يصنع الأمور الدقيقة. المعنى الرابع وهو، ولذلك لاحظوا في قوله تعالى في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني فليكن خروجه خروج دقيق خفي، هذه الخفاء والدقة، العمل بخفاء ودقة يسمى لطف. فصنع الله لما كان بدقة وكان بخفاء سمي ماذا؟ لطيفا. زين، المعنى الثالث أن اللطف بمعنى الرفق، اللين، الرحمة، هذه ماذا؟ هذه تتناسب مع المعنى اللي إحنا عادة نستعمله لما نقول إنسان لطيف، يعني إنسان رفيق لين. هنا الله سبحانه وتعالى يوصف بذلك كما في قوله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هنا يعني أن الله يرحم العباد، لا يتركهم من دون رزق. زين، الآن إذا عرفنا شنو معنى كلمة لطيف، نجد يا إخوان ويا أخوات أنه في كل مورد استعملت بمعنى، فلذلك الإنسان عليه أن يلتفت في كل مورد. ولذلك حتى في الأدعية الشريفة، ربما لطيف في هذا الدعاء بمعنى العالم بالدقائق، في هذا الدعاء يعني الذي لا يرى، في هذا الدعاء يعني الذي يخلق الأشياء الدقيقة، وهكذا. إذن كلمة لطيف تستعمل في ألسنة النصوص بمعاني أربعة، وإن كان بعض الباحثين حاول إرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد، قال الأصل هو الدقة وتلك المعاني لوازم له. إذا الشيء دقيق إذن هو لا يرى، إذا الشيء إذا هو كان دقيقا إذن هو ينفذ في كل شيء فيطلع على كل شيء، إذا كان هو دقيقا فالرفق في المعاملة واللين يحتاج إلى دقة. أما الإنسان اللي يتصرف ارتجالا قد تخونه ماذا؟ تصرفاته، فيحتاج الرفق إلى دقة. فبعضهم حاول إرجاع جميع هذه المعاني لمعنى واحد ألا وهو الدقة. إحنا الآن لا يهمنا هذا، الآن رجعت لمعنى واحد، لو ما رجعت ما يهمنا. يهمنا أيها الأحبة أن قاعدة اللطف أخذت من المعنى الرابع وهو رفق الله بعباده، أن الله رفيق بعباده ولطيف بعباده. زين، نجي الآن شنو مقصود العلماء من قاعدة اللطف؟ يقولوا قاعدة اللطف كما تجد تعريفها في كتب الكلام المتقدمة هي جعل الله سبحانه وتعالى للدواعي المقربة للعبادة والمبعدة عن المعصية من دون إلجاء وقهر.
شلون؟
يعني الله ما يجي يقول إلك ترى مثلا ياخذك بإيدك يلا صلي، لا، ما يجي يمسك أنت تريد تصنع المعصية وهو يجي يباعدك، لا، من دون جر. الله يقول إلك أنا إذا صليت أعطيك كذا درجة كذا حسنة، إذا مثلا تركت الصلاة أعاقبك بكذا. هنا هذا الثواب والعقاب أيها الأحبة، ثواب والعقاب، ألا يحفز الإنسان نحو الطاعة ويبعده عن المعصية؟ وكذلك فهنا لما يقول اللطف هو معناه أن يجعل الله شيء يقرب الإنسان لطاعته ويبعده عن معصيته، وهذا نظير الثواب والعقاب. ثواب والعقاب شيء يقرب للطاعة ما يلجئك،
انت الان من تسمع الروايات في ثواب عمل معين ما تجعلك مجبور على العمل، تبقى انت باختيارك، ولكن تحفزك الى ان ماذا؟ الى ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يجوا يقولوا شنو الدليل على هالقاعدة؟ شنو الدليل على القاعدة؟ يقولوا الدليل هو قبح نقض الغرض. ايش معنى قبح نقض الغرض؟ الآن لو أنت مثلا تريد مثلا عندك مناسبة زفاف، بارك الله لك إن شاء الله، زين، تريد يحضر مثلا الوجيه الفلاني، تقول هذا مو يناسب، أنا أروح أرسل له على الواتساب، الواتساب يشوفها ما يشوفها، كون أنا أروح إلى بيتهم، صح لو لا، أو أروح إلى مثلا المسجد، أو أروح إلى المكان الفلاني وأدعو دعوة مباشرة. زين، أنا إذا ما رحت هل تحقق غرضي؟ يقول الله أم با يحضر. زين، تبغى يحضر، حقق هذه المقدمة، اذهب إليه وادعوه. أما إذا ما حققت المقدمة صار هذا ماذا؟ هذا نقض للغرض، وهذا قبيح. نحن نقول الله سبحانه وتعالى ألا يريد من عباده أن يطيعوه؟ نعم يريد أن يطيعوه. زين، إذا ما جعل لهم ثواب وعقاب بيطيعوه؟ لا، لن يطيعوه. الإنسان يتحرك يبحث عن مصلحة، يبحث عن منفعة، إذا ما جعل ثوابا ولا عقابا لن يتحرك الناس ناحية العبودية، سيكون هذا نقض لغرض الله سبحانه وتعالى. والحكيم الخبير مستحيل أن ينقض غرضه، لأن هذا أمر قبيح، والقبيح ما يتناسب مع شأنه المقدسة. إذن عرفنا إخواني شنو معنى قاعدة اللطف، عرفنا ما هو الدليل على، لكن نلاحظ أن مجموعة من المسلمين يسموا بالأشاعرة قالوا لا، دي القاعدة مو صحيحة. ليش؟ قال تعال، أولا أنت منه تقول يجب على الله أن يجعل ثواب وعقاب؟ يجب، دي يجب، صرت أنت الرب، مو صار هو الرب، أنت توجب على الله، تقول يجب على الله أن يجعل ثوابا، يجب على الله أن يجعل عقابا، وإلا انتقض غرضا. منو أنت اللي توجب على الله سبحانه وتعالى؟ هذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، ما يجوز لك أن تقول هذا، هذا أمر غير صحيح. اثنين، أنت علاقتك مع الله علاقة عبودية لو علاقة تجارة؟ تقول علاقة عبودية بلا شك، مو علاقة تجارة. زين، إذا عبودية العبد جعل له المولى مكافأة لو ما جعل، يجب عليه أن يطيع لو ما يجب؟ يجب. الآن لو جت الدولة وقالت إلك مثلا لا، ممنوع أن تسافر من دون مثلا جواز سفر، قل والله إذا ما أعطوني مكافأة ما بلتزم هذا. مو بكيفك أنت، أنت مرؤوس، أنت مرؤوس، رئيس فرض عليك شيء، أعطاك مكافأة ما أعطاك مكافأة لابد ماذا؟ أن تمتثل. هنا نفس الكلام، ما دمت أنت عبدا لله سبحانه وتعالى جعل لك ثواب لا ما جعل لك ثواب، أنت عبد والعبد ملك لمولاه، انتهينا. إذن ما يجب على الله سبحانه وتعالى، الذي يجب أن ينزل شريعة، والله هذه أحكام صلاة صوم كذا، عليها ثواب ما عليها ثواب، ده مو واجب على الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا هؤلاء قالوا قاعدة اللطف قاعدة غير صحيحة. علماؤنا قالوا لا، إحنا عندنا أجوبة. أما مسألة الإيجاب على الله، التفتوا، لما نقول يجب على الله إيش معنى؟ يعني إحنا نلزم الله؟ لا، إحنا نقول هذا حكم عقلي، ده وجوب عقلي. يعني أنت يا ربي ألست حكيم؟ حكيم. ألست خبير؟ خبير. هل يمكن أن يصدر منك شيء خلاف الحكمة؟ لا، ما يمكن، ما دام هو حكيم ما يمكن يصدر منه شيء خلاف الحكمة، ما دام هو عليم ما يمكن يصدر منه شيء خلاف علمه. فإذا كان هناك شيء لو حصل يترتب عليه مخالفة للحكمة، مخالفة للعلم، مخالفة لقدرة الله، نقول هذا العقل يقول مستحيل، مستحيل. ليش؟ يقول حفاظا على كمال الله تبارك وتعالى، هذه الإدراك العقلي، هذا اللي نسميه يجب على الله، وإلا ما جاي نحن نلزم الله. ما دام الله سبحانه وتعالى هو حكيم وهو خبير وهو عليم، إذن لابد أن يكون كل ما يصدر منه عن حكمة وعن علم، هذا معنى يجب، مو أن نحن نجي نلزم الله سبحانه وتعالى. يعني أن خلاف هذا العمل يكون خلاف صفات الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، لاحظوا علماؤنا يقولون اللطف ينقسم إلى قسمين. قسمين، قسم الأول يسمى اللطف المقرب، والقسم الثاني اللطف المقوم أو اللطف الواجب، عبر عنه حتى أسهل إليك، لطف مقرب ولطف مقوم أو لطف واجب، وبعضهم عبر عنه لطف محصن. شنو الفرق بينهم؟ اللي تحدثنا عنه قبل شوية هذا يسموه لطف مقرب. لطف مقرب، شوف القرآن الكريم ماذا يقول: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني لعل أنا أوجد تحفيز أذكرهم بالجنة، أوجد تحفيز، هذا يسموه لطف مقرب. لكن لو الله ما صنعه هل هذا يخل بغرض الله؟ لا، ما يخل بغرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا وش؟ لطف مقرب. مقرب، ما قلنا ماذا؟ ما قلنا بأنه لطف واجب. لكن عندنا لا، قسم ثاني يسموه لطف واجب. اللطف الواجب هو هذا، أنه لولا إيجاد هذا الشيء من الله لانتقض الغرض. مثلا شوف القرآن ماذا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. الآن يصير الله سبحانه وتعالى يعذب البشر وهو ما أرسل إليهم نبي؟ هذه من وين أدركته أنت؟ أنت بعقلك أدركته، ما يحتاج تجي آية تقول لي أن الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن العباد يعبدونه لابد أن يرسل شنو؟ يرسل لهم رسول. وإذا لم يرسل فعقابه إياهم قبيح، لأنه ما يمكن خو تكليف الإنسان العاجز. الآن أنا ما أعرف تكاليف، أنا عاجز عن الوصول إليها، كيف أعاقب؟ إذن هنا هذا نسميه وش؟ لطف مقوم أو لطف واجب. فهؤلاء الذين أشكلوا أيها الأحبة خلطوا بين اللطف المقرب وبين اللطف المقوم. نقول إرسال الأنبياء لطف واجب، عصمة الأنبياء لطف واجب، مثلا كما قلنا المعاد، الحساب والعقاب يوم القيامة، مو فقط ماذا؟ نفس المعاد، هذا لطف واجب. وهكذا إذن عرفنا ما هو المقصود بقاعدة اللطف. عرفنا أيها الأحبة أنها مشتقة من اسم الله اللطيف، تنقسم إلى لطف واجب ولطف مقرب. نجي الآن للجهة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الجهة الثانية نأتي لتطبيقات حتى أبين لك الأثر لهذه القاعدة في البحث الاعتقادي. هذه القاعدة علماؤنا يتمسكون بها في موارد كثيرة وموارد عديدة ومواطن متعددة. مثلا لما نجي إلى مثلا العدل الإلهي، عدل الله سبحانه وتعالى، شوف إحنا بعض الأمور نجي نقول ليش الله سبحانه وتعالى جعلني أخسر في تجارتي؟ ليش الله سلط علي هذا المرض؟ ليش الله سلط علينا وباء؟ ليش 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 ليش؟ هذا ألا ينافي عدل الله؟ ألا ينافي رحمة الله؟ بل بعضهم قاده الأمر إلى أن يقول ترى عندنا إلهين، عندنا إله خير وعندنا إله شر، هذا اللي تصدر منه الشر هذا مو الله، هذا اللي احنا نعبده، هذا إله شر، احنا اللي نعبده إله الخير. احنا نقول هذا الكلام ماذا؟ خطأ. لما؟ لأنه بعد أن قلنا بأن الله لطيف، يعني كل ما يصدر من فيه فيه لطف، فيه لطف وله دخال في غرضه. الآن شنو غرض الله سبحانه وتعالى من خلقتنا إخواني؟ وما خلقت الجن والإنس، هذا الغرض. فكل شيء يصنعه لك هو هذا له دخاله. شلون الآن يؤذيني بمرض أو يأخذ مني ولد أو إلى شلون يعني هذا؟ لاحظوا إخواني القرآن ماذا يقول. يقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الإنسان أحيانا يجيه غفلة، إنسان أحيانا يبتعد عن الله، يحتاج لمنبه، يحتاج لزاجر. تأتي الابتلاءات، تأتي الامتحانات الإلهية لترجعه إلى الطاعة وتبعده عن المعصية. شوفوا الآية الثانية: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك عندنا مفاد حديث قدسي، هذا مفاده: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فأبتليه بالفقر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض فأبتليه بالمرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فأبتليه بالغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة فأبتليه بالصحة. ترى حتى هذا الإنسان الصاحي مبتلى، إيش قاعد يسوي بصحته؟ هذا الغني إيش قاعد يسوي بماله؟ كل ابتلاء. ولذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية: يا ابن آدم لا تقترح علي ما يصلحك، أنا أعرف إيش اللي يصلحك. هذا يصلحه مرض، هذا يصلحه مثلا عشيرة، هذا يصلحه العزلة، هذا يصلحه السفر، هذا يصلحه الحضر. يقول لا تقترح، أنا أعرف. فإذا أنا عندما أشوف تدبير الله لشؤوني، أنا مرة أقع في مشكلة، أنا أرى كذا، لا تظن ولا تشك ولا تحتمل أن الله سبحانه وتعالى يريد إيذائك، بالعكس الله لطيف بعباده، ولكن هذا اللطف يقتضي أحيانا أن يجعل للإنسان بعض الابتلاءات ليعود إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعصية. تعال على مستوى بحث النبوة، بحث النبوة الآن إحنا مو نقول الأنبياء معصومون، تمام؟ جاء غيرنا إيش قال؟ قال النبي معصوم في تلقي الوحي وتبليغه بس. وإيش يقول جبرائيل؟ هذا متأكد منه، ما أشك فيه. الآن لما يبلغ النبي يقول للناس الله يقول لكم صلوا، الله يقول لكم، هذا هم ما يخطأ فيه. لكن لو النبي مثلا شاف مثلا والعياذ بالله مثلا علبة خمر وظنها عصير وشربها، يصير لو ما يصير؟ يقولوا إيه يصير، ما له شغل بالتبليغ هذا، خلاص شريعة الله وأحكامه وصلت. النبي مثلا يفكر القبلة يمين طلعت القبلة يسار، يصير لو ما يصير؟ ما يخالف، ما يصير، ما هذا ما يرتبط بتبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا شأنه هو الشخصي، ما لنا شغل به. إحنا نقول لا، مقتضى قاعدة اللطف أن يكون معصوما في جميع الأمور. كيف؟ إخواني الآن أنا من أشوف واحد يغلط في شيء أحتمل أنه يغلط في الشيء الثاني لو لا؟ أحتمل، يعني إذا هو يغلط هنا ليش ما يغلط هناك؟ صح لو لا؟ أنا إذا أشوف واحد مثلا يعصب على أولاده ويعصب على مثلا زوجته، ما أحتمل أنه يعصب بعد على أصحابه وعلى كذا؟ إنسان مدام سوى هذا الشيء في هالمورد سوى هالشيء في هالمورد. أنا أيضا من أجي أشوف النبي، النبي يغلط في ماذا؟ في شؤونه الشخصية، ليش ما يغلط في تبليغ الوحي؟ ليش؟ خير يعني يقول والله أنا ما أغلط، ترى يا جماعة ربما هذا كلامه غلط، صح لو لا؟ ربما هذا كلامه غلط. فهنا لكي يؤدى غرض الله وهو إيصال الرسالة كما هي، لا بد أن يكون المعصوم النبي معصوما في جميع شؤونه، وإلا انتقض غرض الله. إذن قاعدة اللطف ثبتت لنا وجوب العصمة المطلقة كما ثبتت لنا لزوم بعث الأنبياء. أجي إلى بحث الإمامة نفس الكلام، إيش أقول؟ أقول الآن النبي صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة الخاتمة، لكن هل بلغت للجميع هذه الشريعة؟ أصحاب النبي يقولوا شغلتنا الأسواق عن النبي صلى الله عليه وآله، مشغولين إحنا ببضاعة وكذا. تفسير القرآن هل فسر كله من قبل النبي؟ لا. زين الآن يعني هذا نزل الدين علشان هالمقدار البسيط اللي تلقى الصحابة وخلاص ويموت النبي وتنتهي الأمور؟ لا. إذن لابد من حافظ للدين، لابد من مبين للقرآن الكريم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من هو؟ لابد أن يأتي دور الإمام، الإمام الذي يحفظ الدين ويبين ما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أيضا قاعدة اللغة تقول لابد هالإمام يصير معصوم، لابد هذا يصير مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يتحقق غرض الله وهو خلود هذه الشريعة المحمدية. إذن إخواني هذه تطبيقات عديدة عديدة في بحوث علم الكلام وعلم العقائد، كلها ترجع إلى قاعدة اللطف. لذلك معرفة هذه القاعدة يحل لنا إشكالات كبيرة أيها الأحبة. نجي للجهة الثالثة، نصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.
هناك إشكال يطرح بأن قاعدة اللطف تتنافى مع عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. شلون؟ أنتم تقولون بمقتضى قاعدة اللطف لابد من نصب الإمام، تمام لولا؟ زين، الآن هذا الإمام غائب 1400 سنة، مثل ما الآن أنتم تحملتوا 1400 سنة من دون إمام. خب من الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ انتهي الإمام. شو الفرق بين الأمرين؟ فإذا يا تقولوا بقاعدة اللوط فإذا لابد يصير الإمام موجود، يا ما تقولوا بها فأنتوا الآن شوف هذه العقائد الكثيرة اللي ثبتت بالعقل كلها تنتفي، انتوا ايش تسووا؟ احنا نقول لا، ماكو تنافي بين قاعدة اللطف وبين العقيدة المهدوية. ليش؟ بذكر لك وجهين. الوجه الأول، اللطف إخواني وظيفة من؟ اللطف وظيفة من؟ وظيفة الله، وظيفة الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده. زين، الآن العباد لو لم يتعاونوا ويتعاملوا مع لطف الله سبحانه وتعالى، هل هذا يضر بلطف الله؟ مثلا الآن نوح عليه السلام مو 950 سنة بعث إلى قومه، من اللي آمن به؟ حتى ولده ما آمن به، حتى ولده ما آمن به. زين، الآن الله سبحانه وتعالى لابد بمقتضى ماذا؟ قاعدة اللطف أن يرسل رسول، صح لو لا؟ وأيضا بمقتضى هو بعد ما تعهد أنه يأخذ البشرية إلى عبودية، لابد يرسل رسول. لكن لما هم البشر أيها الأحبة كفروا، هل هذا يضر بلطف الله سبحانه وتعالى؟ ما يضر بلطف الله شيء. زين، الآن احنا نجي نقول الآن الله بلطفه نصب إمام لو ما نصب إمام؟ من هو اللي غيب الإمام؟ الله لو البشر؟ من هو اللي غيب الإمام؟ الله لو البشر؟ مو البشر اللي غيبوا الإمام. لو أطاع الناس الإمام هل غاب الإمام؟ لو أن الناس التزموا بتعاليم أهل البيت هل غاب الإمام عليه السلام؟ إذن هذه القضية اللطف حاصل أنه بمقتضى قاعدة إمام موجود، نقول إمام موجود، ولكن هذا الإمام مغيب، مثل ما غاب موسى عن قومه 40 ليلة، صح لو لا؟ مثل ما غاب موسى بن جعفر في السجن سنوات طويلة عن شيعته، أيضا الإمام الحجة غاب عن العيون لأجل ماذا؟ لأجل عدم التزام الناس باتباعه، بل أرادوا قتله بأبيه وأمه. زين، الآن إذن هل هذا الآن يتصادم مع قاعدة اللطف؟ لو الله هو جعله وهو اللي غيبه، صح أنت تعال اعترض، لكن إذا كان الأمر هو من قبل البشر أنفسهم فلطف الله سبحانه وتعالى محرز، لأنه أوجد الإمام وخلق الإمام وجعله حجة علينا. ثانيا، الإمام إخواني شنو وظيفته؟ شنو وظيفته؟ الإمام ترى مو وظيفة واحدة، إلى وظائف. الإمام من وظائفه الشهود، الشاهدية على أعمال البشر. أنا وإنت كل صغيرة وكبيرة يسجلها علينا الإمام، بكرة يوم القيامة ما تقدر تقول أنا ما سويت، أكوها هذه الآن صفحة فلان هذا حضر في شهر محرم يستمع المجالس، فلان حضر مثلا يساهم في تنظيف المآتم في ترتيب المآتم، لكل في ميزان أعمالك يكتبه الإمام صلوات الله عليه. يعني هذا يؤديها الإمام وهو غائب لما يؤديها؟ يؤديها. زين الآن الإمام من شؤونه الشأن التكويني، بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ ماكو خير، ماكو بركة تنزل للأرض إلا عبر من؟ إلا عبره صلوات الله عليه. ده الدور يؤديه وهو غائب لما يؤديه؟ يؤديه. زين الإمام من أدواره الهداية التكوينية أو الهداية الأمرية، أكو واحد قلبه فيه صلاح ولكن اغتر بمعصية أو إلا هو طينة طينة طيبة، الإمام عليه السلام يجره إلى الحق، مثل ما جر موسى بن جعفر بشر الحافي، صح لو لا؟ بشر الحافي بكلمة لكن لأن ده نبعة طيبة جره الإمام. أو مثل ما تقول بعض الروايات زهير بن القين، كيف الإمام عليه السلام حوله، أو كيف الحر بن يزيد شلون في ماذا؟ يقولوا هذا كان بفعل هداية أمرية يتصرف الإمام في النفوس بأبي هو وأمي. دي يمارسها الإمام وهو غائب لما يمارسها؟ يمارسها. إذن وش بقى علينا؟ بقى علينا حماية الدين، حماية الدين. هنا لاحظوا لما غاب الإمام، سواء بنقول الغيبة من عندنا لو نقول الغيبة من عند الله، لما غاب كان مقتضى اللطف أن يكون هناك من يقوم مقام الإمام في حفظ الدين، وهذا ما حصل، وهو ماذا؟ نصب المراجع، نصب المراجع. وهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حجة الله. هذه الوظيفة اللي الإمام الآن ما يقدر يمارسها مباشرة، جعل له نواب. زين إذا جعل له نواب والإمام يؤدي بقية الشؤون وبقية الأمور، هل هنا أيها الأحبة تناقض بين قاعدة اللطف والغيبة؟ تمام الالتئام والتوائم بينهم. ولذلك وجوده لطف وغيبته لطف وبركة، وجوده بركة وغيبته بركة. النبي صلى الله عليه وآله يقول إلى أصحابه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قال شلون مماتك خير؟ قال أوما تعلمون بأن أعمالكم تعرض علي، فإن كانت أعمالا حسنة استزدت الله لكم، وإن كانت أعمالا سيئة استغفرت لكم الله. ولهذا شوف اللي يعرف قيمة أهل البيت عليهم السلام وقيمة الارتباط بهم، أبطال كربلاء رحم الله برير ابن خضير شيخ القراء، هذا برير ابن خضير لما خطب الحسين خطبته قبل وصوله إلى كربلاء، بين مكة وبين كربلاء خطب الحسين خطبة اللي قال فيها إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا. وصلت الرسالة، يعني الحسين عازم على شهادة، حسين عازم على قتل. قام الأنصار فهموا أن القضية الحسين جاي يعني يقول لهم ترى اللي يريد يقتل يمشي وياي. قام إلى خضير برير بن خضير إيش قال؟ قال لي يا أبا عبد الله لقد من الله بك علينا. يقول أنت نعمة علينا، لقد من الله بك علينا فتقطع أعضاؤنا فيك ويشفع لنا جدك رسول الله. قلت نعمة القتل بين يديك، نعمة نعمة يا ابن رسول الله. شوف بشير بن عمرو الحضرمي رضوان الله تعالى عليه، هذا يوم عاشر والجيوش محيطة به، وإذا شخص يقول له يا بشير إن ولدك قد أسر في الديلم ولن يتركه إلا بفدية، قال للحسين اذهب لولدك وأنا أعطيك الفدية، روح خلص ولدك، قيمة فدية أنا أعطيك إياها. إيش قال له؟ أكلتني السباع إن فارقتك، أكلتني السباع إن فارقتك وسألت عنك الركبان والله لا أفارقك حتى أقتل بين يديك. شوف ذيك المرأة العظيمة وهب لا أرضى عنك حتى تقتل دون الطيب من الطيب. زوجته تقول له وهب إحنا حديث عهد بالزواج لا تخرج وهب أخاف عليك من القتل. وأمه تقول له لا أرضى عنك. خرج قطعت كفه رجع والدماء تسيل. أمه رضيتي عني؟ قالت لا 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 حتى تقتل بين يدي الحسين. طلع طلع ولا مرته من وراه تقول له وهب جاهد دون الطيب من الطيب. التفت إليها قطعت نياط قلبي كنت تمنعيني الآن تشجعيني. قالت لا تلمني واعية الحسين ذوبت قلبي سمعته وراء الخيام ينادي أمام الناصر أمام ذاب يذب عنا صح ونادي حسين. إذا واعية الحسين ذوبت قلب زوجة وهب عجل شحال القاسم وهو يراج عمه وحيدا فريد ينادي أمام الناصر عم أبا عبد الله إذن لي بالقتال. قال له لا أنت الشمامة من أخي الحسن ارجع بني إلى الخيام. رجع إلى الخيمة تذكر وصية والده رجع إلى عام هذه وصية أبي. لما رأى الوصية سالت دموعه على خده قال لولدي أنا أيضا أنا بعد عندي وصية أن أعقد لك على ابنة عمك المسمات لك. يا زينب علي بصندوق الحسن جاء بصندوق الحسن ألبس ملابس الحسن قباء الحسن عمامة الحسن. قال له روح روح ادخل على العلويات. دخل على العلويات وإذا الصرخ وحسنا ومسموما وسيدا شباب ها خلونا لنا نواسي رملة خلونا نواسي الحسن المسموم. ترى ليلة بكرة الكل يروح كربلاء يعزي أبو علي لكن الليلة المدينة من يروح للحسن يعزي بولاده. خلونا احنا نعزيها لكن الليل احنا بنقرأ بلسان القاسم ها بلسان القاسم مو بلسان الحسين كالمعتاد. ها اسمع شي يقول القاسم يقول عرسي ما جرى مثله بساعة الزفة والقتلة واسو المجتبى ورملة أصيحوا بانتحاب ولي على الشبه صيحوا بانتحاب عرسي ما جرى بالعراس يزفوني بلي يا راس وعروسي فرج بين الناس تنادي بانتحاب و ارفع صوتك ها تنادي بانتحاب بعد بعدها يا نساها وعروسي لو تشوفوها بدم نحري خضبوها وبالصياط جلوها تنادي بانتحاب تنادي بانتحاب يلا بعد بعد بدال العقد والسلسال يحطوا في حلقها حبال ولا ولا بدال العقد والسلسال
الحبال يحطوا في حلقها حبال المعذرة وزفوها على الجمال وتنادي بانتحاب تنادي بانتحاب عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين دخل القاسم إلى خيمته وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر أما من ذاب يذب عنا خرج الشباب مناديا لبه أبا عبد الله ضمه إلى صدره وأرسله إلى المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزول يا الله قتل على صغر سنه مقتلة عظيمة لكن نزل القضاء وانقطع شسعون عليه وشبابا وقاسما انحنى ليصلح أقبل الأزدي شاهرا سيفه على قدر باع يا زهراء يا أبا محمد ضرب الشباب على رأس خر الشباب على الأرض صريعا أقبل إلى الحسين إليه الحسين منهد الأركاب عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته أردك تتصور ها الحسين يريد يشيل الشاب حط صدره على صدر ولده وصار يسحبه ورجلاه تخطان على الأرض مدده بجانب الأكبر وامتد بينهما طول بطول مناديا وولده شي يقول له رملة شي يقول له زينب ها أريد منك وانت جالس دمعة ولطمها اعذرني يا حسن واسمح لي ما أديت يا خويا الوصية اعذرني يا حسن واسمح لي ما أديت يا خويا ما زفت جسام ورملة راحت الشام ما زفت جسام ورملة راحت الشام يا خوي اسمح لي اعذرني يا حسن واسمح لي ما أديت يا خوي الوصية ما زفت جسام ورملة راحت الشام ما زفت جس ورمله راحتش يا خويا اسمح لي بعد مره اعذرني يا حسن واسمح لي ما اديت يا خويا الوصيه ما زفت جس ورمله راحتش ما زفت جس أخويا اسمح لي يا المهدوم قبرك يا عضيدي والله ما هو بيدي يا المهدوم قبرك يا عضيدي والله ما ذبحوا جاسم وذبحوا ولادي وانا حزور ذبحوا جاسم وذبحوا ولادي وانا حزور مثلك يا بالكرام صابونا بالسهام مثلك يا بالكرام وداستنا يا خويا الأعوجية يا خويا اسمح لي اعذرني يا حسن ما أديت يا خويا الوصية اعذرني يا حسن زفيت ها ما زفيت جسا رملة
راحت الشام ما زفيت جسا رملة راحت الشام
يا خويا اسمح لي رادي روح للحما ومنعته بس تالي تركته رادي روح للحما ومنعته بس تالي تركته جاني حامل بإيده وصيته كسر قلبي وحضنته جاني حامل بإيده وصيته كسر قلبي وحضنته صحت ودمع سجار توحش يا ابن الخيام صحت ودمع سجار توحش يا ابن زفافك صار لحت في المنية يا خويا اسمح لي ذرني يا حسن ما زفت ما زفت جسا اسمح لي طاح وصاح يا عمي ادركني ترى الازدي ذبحني طاح وصاح يا عمي ادركني ترى الازدي ذبحني رحت اركض مني الظهر محني صحت ولاه يا ابني صاح وطاح طاح وصاح يا عمي ادركني ترى الازدي ذبحني رحت اركض مني الظهر محني صحت ولاه يا ابني بعدك عمري لا دام هشم منك الهام بعدك عمري لا مهشم منك الهام حنا صارت دموم الجرية اخويا اسمح لي اعذرني يا
حسن
كفن لبست ثيابه دم نحر خضابه صورة كفن لبست ثيابه دم نحر خضابه شفته معفر ويصرخ يا يابا والع على شبابه شفته معفر ويصرخ يا يابا والع على شبابه حاطت بالظلام هو يعفر بالرغام حاطت بالظلام هو يعفر بالرغام احترت وشلون اشيله من الوطية يا خويا اسمح لي اعذرني ورا الخيمة أخذت حطيت وضعت على صدري وسحبته ورا الخيمة أخذته تخط رجلي ودمه صبغ جثته يم الأكبر طرحته تخط رجلي ودمه صبغ جثته يم الأكبر طرحته ولأنها تموج لخيام لأنها تموج لخيام بمان الله يا جسا لأنها تموج لخيام بمان
الله يا جسا
لأنها تموج لخيام
بمان الله يا
جسا سلم على الحسن ومن الزكية يا خويا اسمح لي سبوها على هزة الخدر سامحني بعد رملة سبوها على هزة الخدر كل ما تنتخي بك يضربوه سامحني بعد رملة سبوها على هزة الخدر كل ما تنتخي بك يضربوها يا خويا ويشتموها بين الكوفة والشام شافت كل الآلام بين الكوفة والشام شافت كل تمشي وراسي بنها بسمهرية يا خويا اسمح لي ذرني يا
بالقاسم بن الحسن عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه والفاتحة تسبقها الصلوات.